رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا في دروس الماضية بدأنا الكلام على الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. وتبينا معنى شهادة لا إله إلا الله، شهادة أن محمدا عبده ورسوله، وأيضا تبينا أحكام الصلاة والزكاة. جاء بعد إيتاء الزكاة قال: وحج البيت وصوم رمضان. وفي روايات أخرى وأحاديث أخرى تقديم الصيام على الحج، وأن الصوم هو الركن الرابع والحج هو الركن الخامس. وهما ركنان عظيمان من أركان الإسلام، فصوم رمضان المراد به صوم الشهر، وصوم رمضان إنما فرض في السنة الثانية من الهجرة في شهر شعبان، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، أي صام رمضان 9 مرات. وكان الصيام واجبا قبل ذلك بقوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم على الناس صيام يوم عاشوراء، ولما نزل قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، انتقلت الفرضية إلى شهر رمضان، وتحول صيام يوم عاشوراء إلى الاستحباب. وقال عليه الصلاة والسلام: من شاء صام ومن شاء أفطر. وأخبر أنه عليه الصلاة والسلام سيصوم يوم عاشوراء، وأنه يكفر السنة الماضية، وأمر بمخالفة اليهود بصيام يوم قبله أو يوم بعده أو كليهما. أما شهر رمضان فهو شهر فرض على كل مسلم بالغ عاقل مستطيع. فالإنسان الذي يطيق الصيام لا يجوز له أن يفطر إلا لعذر طارئ من سفر أو مرض أو حيض أو نفاس. وصيام شهر رمضان يجب برؤية هلاله، فإن لم يرى الهلال أكمل الناس شهر شعبان 30 يوما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وعلى هذا فالأصل بقاء ما كان على ما كان. هذه المسألة كثيرا ما نسمع تشويشا من الناس عندما يرون منازل القمر على غير ما توقعوا، فيقولون نحن فاتنا يوم ما صناه، فما حصل في هذا السنة في رمضان الماضي. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا الحل الشرعي، وهو أن الإنسان لا يكلف ما لا يطيق، ولا يطالب بما لا يستطيع أو يعجز عنه. فقال صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، يعني إذا رأينا الهلال ليلة الثلاثين من الشهر الذي نحن فيه، إذا رأيناه يعتبر انتهى الشهر الماضي وبدأ شهر جديد، سواء كان دخول رمضان أو خروجه إلى رمضان أو إلى شوال. فنحن مثلا في شعبان ولا ننتقل عن شعبان إلا بأحد أمرين، إما أننا نرى الهلال إلى رمضان، فإذا لم نرى فإننا نبقى نكمل شعبان 30 يوم، إذا كملنا شعبان 30 يوم لسنا في حاجة للبحث عن الهلال. فإن غم عليكم، يعني صار في غيوم أو صار في قطر أو ضباب، فلسنا مكلفين أن نحتاط في الصيام أو أن نصوم على أمر لا ندري حقيقته، بل نبقى في أيامنا في شهرنا شعبان حتى نكمل شعبان 30 يوم. إذا كملنا شعبان 30 يوم نصوم، ولا عبرة بمنازل القمر. هذا من ناحية. الناحية الثانية، لسنا متعبدين بالاحتياط، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك، وقال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، وهو يوم 30 من شعبان. وقال عليه الصلاة والسلام لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، يعني إنسان عادته مثلا يصوم يوم الخميس يوم الاثنين، فصادف يوم الخميس يوم 30 من شهر شعبان يصوم على أنه يوم خميس لا على أنه احتياط لرمضان، وإنما يبقى مفطرا لئلا يلتبس الأمر عليه بين صوم النفل وصوم الفرض وصوم الشك وصوم الفرض. فلا يصوم الإنسان رمضان إلا بأمر معلوم. وكذلك الحكم في خروج رمضان ودخول شهر شوال، فالناس يبقون في شهرهم وفي صيامهم حتى يأتي ما يزيل ذلك برؤية هلال شوال، أو أن يكملوا شعبان رمضان 30 يوما. فإذا كملوا ذلك صاموا أفطروا. رؤية الهلال اشترطوا لها شاهدان رجلان عدلان، وهذا في جميع الشهور إلا شهر رمضان، فيكفي فيه رؤية واحد ولو امرأة، لماذا؟ لأن الشارع احتاط للعبادة، فإذا جاء خبر من ثقة فإنه يقبل خبره لئلا يفوت الناس شيء من عبادة رمضان. فإذا جاء إنسان عدل وأخبر أنه رأى الهلال فإنه يقبل خبره. ولهذا جاء أعرابي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال، فقال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم. فأمر بلال ينادي بالناس بالصيام. وابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول ترى الناس هلال رمضان، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فأمر الناس أن يصوموا، يعني اكتفى بشهادة واحد. وأما خروج رمضان فلا يكون إلا برؤية شاهدين رجلين عدلين. لماذا؟ قال لأن الناس في عبادة عظيمة فلا يتخلوا عنها إلا بحجة واضحة قطعية لا تحتمل اللبس ولا يدخل إليه الشك، لئلا يفوت على الناس جزء من الصيام فيبقون في عبادتهم ويكملوا الثلاثين، إلا إذا جاءهم خبر شاهدين رجلين عدلين. وربما يسأل بعضكم يقول نلاحظ أنه في العالم الإسلامي يوجد اختلاف، فبعضهم يسبق بعضا بالصيام والفطر، ما حكم هذا؟ نقول هذا السائل، لأن كل بلد له مصالحه، وهذا يختلف من زمن لآخر من الصيف والشتاء. فعلى سبيل المثال قبل شهر كان أذان المدينة قبل أذان مكة في المغرب، الآن يتساويان، بعد أيام سوف يتأخر أذان المدينة عن أذان مكة. ففي الأيام التي مضت كان النهار في مكة أطول منه في المناطق التي شمال، في أيام الصيف الشمس تتجه شمال فتكون المناطق التي في الجنوب أقل، أي أقل نهارا وتلك أطول نهارا. ويراجع كل منكم ورقة التقويم ويلاحظ في المواقيت بين تبوك وجيزان في الصيف وفي الشتاء كيف يحصل هذا التغاير، وهذا في بلد واحد. وقد جاء وفد من الشام إلى المدينة والتقوا بابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأخبروه بأنهم اليوم يكملون الثلاثين، وأنهم رأوا الهلال في الشام ليلة السبت، بينما في المدينة رأوه ليلة الأحد، يعني أن هذا اليوم الذي يحدثون فيه ابن عباس هو اليوم 29 لأهل المدينة. فأخبرهم ابن عباس بأن صائمون إلا أن نرى الهلال، يعني نصوم غدا إلا أن رأينا الهلال هذه الليلة. فاختلاف المطالع بين بلاد وأخرى لا يؤثر في هذه العبادة، وهذا أيضا أمر مشاهد كل يوم في مواقف الصلاة. فنحن الآن صلينا المغرب بينما أناس الآن يصلون الفجر، فاختلاف التواقيت بين البلدان لا يؤثر في مسائل العبادات، وكل بلد متعبد بحركة الأكوان التي يعيش هو فيها، ولا يؤثر عليه توقيت بلد آخر. إذا عرفنا هذا فإن صيام رمضان يجب بنية من الليل، أي أن الإنسان لا بد أن ينوي الصيام في الليل، فلو أن إنسانا لم ينوي الصيام أو لم يعلم بدخول رمضان إلا بعد أن طلع الفجر فإن عليه قضاء هذا اليوم، لأنه مضى عليه جزء من نهار هذا اليوم وهو لم ينوي صيامه. فلا بد من تبييت النية في الصوم الواجب، ومثله صوم النذر والكفارة. وأما صوم التطوع فلا يلزم تبييت النية، بل لو أن إنسانا لم يتعاطى شيئا من المفطرات منذ طلع الفجر فقرر في الضحى أو الظهر أن يكون صائما فصيامه صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها فقالت أهدي لنا حيث، فقال أرني فلقد أصبحت صائما فأكل، وهذا دليل على قطع الصيام النفس. الدليل الذي يدل على المسألة التي معنا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وقال هل عندكم من شيء، فاعتذروا قال فإني إذن قائم، أي قرر الصيام لما لم يجد في بيته طعاما وهو لم يتعاطى شيئا من المفطرات منذ طلوع الفجر. ربما يسأل بعض الناس ويقول ما معنى النية في الصوم، يعني كل يوم له نية؟ نقول نعم، كل يوم لا بد أن تكون النية موجودة، ولكن معنى ذلك أنك عاقد العزم في كل يوم على أن تصوم ولن تقطع هذه النية، بمعنى أن الإنسان إذا أفطر المغرب في نيته أن يكون يوم غد صائما وهذا كافي، وليس من شرطه أن الإنسان يستيقظ وقت السحر ويكون قد عقد النية في ذلك الوقت. فكل الناس منذ دخول شهر رمضان قد عقدوا العزم على أن يصوموا كل رمضان، وهذه النية موجودة عند كل مسلم إلا من نوى قطعها. مثال ذلك إنسان يريد أن يسافر في صبيحة يوم غد قبل الفجر، قرر أن يسافر قبل الفجر بساعة وأنه لا يريد أن يصوم وقت السفر، فنام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر وألغى السفر، فما حكم صيامه؟ هل بيت النية في الصيام؟ لا، هذا لم ينوي الصيام. لكن الذي عليه حال الناس المقيمين أنهم نوين يصوم، فكل إنسان في قرارة نفسه مستحضر للصوم من الليل. إذا فإن الصيام هو الإمساك عن المفطرات من الأكل والشرب والجماع ونحوها من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا هو الصيام، إمساك بنية عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فالإنسان الصائم هو الذي يمتنع عن المفطرات، والمفطرات الأكل والشرب والجماع والقيء والحجامة وما شابه. فلا يجوز للإنسان حال صيامه أن يتعاطى شيئا من هذه الأمور. إن نسي فأكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه، يتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. أما الجماع فإن عليه القضاء والكفارة، هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. ومثل الحجامة التبرع بالدم، إخراج الدم الكثير يفطر الإنسان، أما الدم اليسير فلا يفطر. الدم اليسير الذي يخرج من الإنسان من أجل التحاليل المخبرية ونحو ذلك لا يؤثر. وما يحصل للإنسان بدون اختياره لا شيء عليه فيه، كما لو حصل له جرح أو رعاف أو نزيف فإن هذا لا اختيار للإنسان فيه فلا شيء عليه. كما لو احتلم وهو نائم في نهار رمضان، أو أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان فلا شيء عليه. وأما القي فإذا غلب الإنسان لا شيء عليه، وإذا أنه هو الذي تعمد إخراجه فإن عليه القضاء. وأما الحيض والنفاس فإنه لا يصح معه الصيام ولا يجوز، أي يحرم على المرأة الحائض والنفساء الصيام، وتعتبر عاصية لهذا، وعليها التوبة وعليها تقضي الأيام التي أقضت، فلا يعتد بإمساكها عن الطعام ولا يعتبر صيام. وأما الحامل والمرضع إذا كانت تخشى على نفسها فلها الفطر وعليها القضاء، وإذا كانت تخشى على ولدها أن لا يجد حليبا فأفطرت من أجله فعليها القضاء والكفارة، لأن تطعم عن كل يوم مسكينا، لأن الفطر لم يكن لها. وإن كان بعض أهل العلم يقول بأن يكفي القضاء، لكن الذي أرجحه كثير من أهل العلم هو أن عليها مع القضاء الكفارة. ربما يسأل بعضكم عن مشكلة تقع كثيرا في هذا الزمن، وهي حال المصاب بالربو الذي يحتاج إلى البخاخ. فالذي ذكره المحققون من العلماء أن مثل هذا النوع لا يفطر، لأنه من جنس الهواء الذي يستنشقه الإنسان، فهو يصل إلى الرئة ويخرج منها، إلا أنه ركز فيه بعض المواد التي تساعد على سهولة التنفس، فلا يؤثر على الصائم تعاطيه في نهار رمضان. وأما استعمال القطرة في العين فلا تؤثر إن شاء الله. وأما في الأنف فإنها تفطر، لأن الأنف والحلقة هي التي ينفذ منها إلى الجوف، وأما استعمال الإبر فما كان مغذيا يفطر، وما كان دواء في العضل فهو لا يفطر، والأحوط للإنسان هو الابتعاد عنها ما استطاع إلى ذلك. لكن إذا اضطر لها بعض مشايخنا يرى أنه لا شيء فيها، أي أنه لا يفطر بها، وإن كان الأحوط للإنسان، والأبعد هو عدم استعمالها وقت الصيام. هذه جملة من المسائل التي تهمنا في هذا المقام، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ونسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول: ذكرت أن الذي نوى أن يسافر ويكون مفطرا في سفره ثم لم يتمكن من السفر بسبب وأن عليه القضاء بسبب عدم النية، يقول: هل له أن يأكل هذا اليوم ويقضي؟ نقول: لا، يلزمه الإمساك، يلزمه أن يمسك بقية يومه، وليس له أن يتعاطى شيئا من المفطرات، لكنه يقضيه لأن جزءا منه لم ينوه بالصيام. يقول: أرى بعض الناس في الصلاة الرباعية أو المغرب بعد القيام من التشهد الأول يرفعون أيديهم ويكبرون، هل هذا من السنة؟ أقول: نعم، يسن للإنسان أن يرفع يديه في التكبير في أربعة مواضع: في تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول. لهذا جاءت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يقول: رجل نام من الليل حتى أذان الظهر ثم استيقظ، وعند دخوله المسجد قيمت صلاة الظهر، هل يصلي الفجر أو يصلي الظهر ثم الفجر؟ سبحان الله، هذا ثاني مرة يأتينا هذا السؤال هذا العام، ولم نكن نعرف هذا السؤال في تاريخنا الماضي أبدا. في السابق يسأل أنه استيقظ بعد طلوع الشمس، أما استيقظ بعد دخول وقت صلاة الظهر فما كان أحد يسأل عن هذا، ولم يكن يحصل. فما السبب؟ ما الذي غير الناس؟ لماذا صار الناس لا يستيقظون لصلاة الفجر إلا عند إقامة صلاة الظهر؟ هذه مشكلة، ولا يصلح أن تستمر، ولا يصلح أن توجد بحال من الأحوال.
ومنشأها وأساسها هو السهر في الليل. وعلام السهر هل كان يتهجد؟ يقينا أنه لم يكن يتهجد، لأنه لو كان يتهجد ما جاءه النوم والتخلف عن صلاة الفجر، لكنه مشغول بالقيل والقال في هذه القنوات أو يتابع برامج الشبكة أو شبكة الأنترنت، فهذا منكر عظيم وخطأ جسيم ومصيبة. في الحقيقة هي مصيبة، مصيبة للأمة أن يوجد فيها من هذه حالهم ويستخفون بالصلاة إلى هذا القدر وهذا المستوى. فلا يجوز الإنسان بحال أن يصل به الأمر إلى هذه الدرجة. على كل، لا بد من الترتيب بين الحاضرة والفائتة، إلا إذا خشي الإنسان أن يخرج وقت الحاضرة. فإذا خشي الإنسان أن يخرج وقت الحاضرة فيصلي الحاضرة ثم يصلي الفائتة. أما إذا كان عنده متسع من الوقت ولو فاتته جماعة الحاضرة لكن الوقت باقي، فيلزمه الترتيب فيصلي الفجر أولا ثم يصلي الظهر.